أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إنه عرض يعرض ربنا سبحانه وتعالى فيه تاريخ الإنسانية منذ مبتداها إلى منتهاها، لأنها كانت جميعا في كل زمن وفي كل وقت تسمع توجيه الله سبحانه وتعالى، تسمع التشريع الذي ينظم حياتها والذي يهذب سلوكها، ثم أتبع ذلك بشهادة الملائكة، ثم قوى ذلك بأن هذا المنهج الذي أنزله الله إلى الإنسانية أنزله بعلمه، فهو ينقل عن علم الله، وجعل ذلك كله بمثابة شهادة مجازية، لأن الشهادة الكبرى والشهادة الحقيقية إنما هي شهادة الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وبعد هذا النص ببضع آيات قال: يا أيها الناس، بخطاب عام لا يستثني منه أحدا: يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. فالتشريع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقف عند مجرد العبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، لكنه يدخل إلى تفاصيل المعاملة وينظم المجتمع ويعطي تفصيلات دقيقة فيما يحتاجه كل فرد أو مجتمع، لكن المادية التي تهيمن اليوم على العالم بقوتها ومادتها ولا تستطيع أن تهيمن على القلوب ولا تستطيع أن تهيمن على العقول، هذه المادية التي تريد أن تفرض مبادئها بالقوة فيما يسمى اليوم بالعولمة، والتي تتستر كما تقول بستار الديمقراطية، هذه المادية حينما تقف أمام الذين تشبعوا بالثقافة الربانية الإسلامية تقف لتقول لهم: الديمقراطية مصدرة للعالم باستثناء، فكل من لامس عقله شيئا من تلك الثقافة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كل من لامس عقله تلك الثقافة الكاملة المرنة المتطورة الشاملة الشمولية فهو مستثنى من الديمقراطية. ويعجب يعجب حينما يصدر ذلك باسم الديمقراطية، والأعجب حينما يسمع ذلك في البلاد الإسلامية. فلئن كان عجيبا ذلك التناقض بين من يتحدثون عن الحرية والديمقراطية ليقول للناس: ديننا الديمقراطية، هذا عجيب. لكن الأعجب منه أن تتبنى حكومات البلاد الإسلامية ذلك الذي يصدر إليها من غير تأمل، حتى وإن سلمنا أنها تتأمل لكنها تدعي أنها مكرهة، وهذا أمر عجاب. إذن فأين كرامة الإنسان؟ إذن فلماذا أحيا إذا كنت أنقاد؟ لماذا أحيا إذا لم يكن لي هوية تعبر عن إرادة؟ وهكذا نسمع اليوم مما يصدر شرقا وغربا في عالمنا الإسلامي وفي بلادنا ترديدا لكلمات الديمقراطية ووعودا بالديمقراطية باستثناء. يقول هذا الاستثناء ينبغي على أصحاب الثقافة الإسلامية، ينبغي على الذين تأثرت عقولهم بثقافة علم الله الذي يتحدث في إدارة الاجتماع ويتحدث في إدارة الاقتصاد ويتحدث في إدارة السياسة ويتحدث في كل جزئية من جزئيات الحياة، يقول لهم إن عقولكم التي تأثرت بتلك الثقافة الإلهية الكاملة المكملة ينبغي أن تكون بعيدة. فالديمقراطية هي للعلمانيين الذين يعلنون صريحا أن عقولهم طاهرة من علم الله. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وطالما أن أبواب الديمقراطية كما يقولون تفتح، فلا بد أن نعبر عما يجيش في قلوب عالمنا الإسلامي. نعم، إن هنالك من أخطأ في فهم الإسلام، من أخطأ في فهم المنهج. إن إسلامنا علمنا أن نرفع شعارا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن إسلامنا علمنا الاعتراف بالآخر لنقول له لا إكراه في الدين. والذين تطرفوا وشذوا فأرادوا أن يفرضوا ثقافتهم الإسلامية على العالم بالقوة يماثلون مفهوم العولمة لكن باعتبار آخر. ألم يسمعوا ويا أهل الكتاب في رسالة رسول الله التي اقتبسها من القرآن ويخاطب فيها هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. هذه هي ثقافة الإسلام، ثقافة الإحسان إلى الآخر، ثقافة الذي خالفك في الدين خالفك في الثقافة، لكن الله يأمرك إن هو لم يقاتلك أن تحسن إليه. هذه هي ثقافة الإسلام. فلماذا يمنع أصحاب هذه الثقافة أن يقفوا ومن خلال الهيئات الرسمية ليقولوا ما يجيش في قلوبهم ليعبروا، ومن خلال ذلك المبدأ الذي يصدر إلينا والذي اسمه الديمقراطية؟ إن هذا الأمر عجاب. هل على أصحاب ثقافة الإسلامية حتى يكونوا مقبولين وأصحاب مقبولية أن يخرجوا من جلودهم؟ الآن يقال سيفتح باب الأحزاب التعددية الحزبية، إلا باستثناء من أرادوا وعقولهم متأثرة بالثقافة الإسلامية أن يشاركوا في الديمقراطية. هؤلاء رجس ينبغي أن نتجنبهم. ماذا عليهم حتى يتطهروا من هذا الرجس؟ هل يخرجون من جلودهم؟ هل هذا هو الذي يعبر عن ديمقراطية؟ الإسلام هو إمام الديمقراطية في الحقيقة لو كانوا يفهمون. نعم، إننا على استعداد أن نقف يدا واحدة في معاداة المتطرفين الذين لا يعبرون عن منهج الإسلام، لأننا نعتبر أنهم يشوهون صورتنا ويشوهون صورة الإسلام. لكن هذا الطرح الذي يطرحه العلمانيون اليوم إنما هو طرح لا أدري أهو عن جهل بالإسلام أم أنه من باب إثارة الشباب ومن باب إثارة الآخرين دون ما تعقل أو دراية. ماذا سنصنع ونحن الذين نريد أن نحافظ على وطننا، ونحن الذين نريد أن نحافظ على مجتمعنا، إذا رأينا الشباب وهو ينفعل ويقول لنا قد أسكتنا؟ لا ينبغي أن نعبر. منعنا من الإعلام، منعنا من الكلمة، منعنا من كل منبر، منعنا من كل ساحة نستطيع أن نقف فيها. ماذا نقول لهم؟ نقول لهم اخرسوا اسكتوا. ونحن الذين نريد أن نبني وطننا وأن نبني شبابنا، ماذا نقول لهم؟ إننا نعلن أن أي داعية وأي حكيم عاقل وأي عالم لا يقدر على ضبط الشباب، لأنه لن يمارس عليهم الاستبداد، وستنفلت الأمور، وسنقع في حالة من التعبير الفوضوي عن الكبت. إنني لا أقول هذا يا من يسمع في المسجد وخارج المسجد، يا من يسمع في العالم بعيدا وقريبا، لا أقول هذا إلا من منطلق الرغبة في سلام العالم، لا أقول هذا إلا في الرغبة في طمأنينة العالم، إلا في طمأنينة البلاد، إلا في استقرار البلاد. إنه منطق لا يقبله منطق، لأنه يسير خارج دائرة المنطق. وإذا توهم من يملك مقاليد الأمور أن القوي يستطيع أن يملي ما يشاء على الضعيف، فهذا وهم، لأن التاريخ يثبت عكس ذلك، لأن القوي على الحقيقة إنما هو الله. وعلى كل لن أكون مثالية، وسأراعي ظرف الذين يقولون نعاني من الضغط الخارجي، لن أكون مثاليا في الطرح، ولن أتجاوز الواقع، وسأتحدث من أرض المحبة لأقول إن كنتم تريدون أن يتنحى أصحاب الثقافة الإسلامية عن فكرة الأحزاب، فلماذا لا تشكل هيئة استشارية لا تدخل في السلطة؟ لكن أنا أقترح ذلك عليكم حتى تستوعبوا مجتمعكم. لماذا لا تشكلون، أو لماذا لا تسمحوا بتشكيل، لا أريد أن تشكلوا، لماذا لا تسمحون بتشكيل هيئة استشارية من الحكماء والعقلاء والعلماء الذين يفهمون الإسلام والثقافة الإسلامية، لتكون هيئة حوارية استشارية تحاور، لا تملك من السلطة التنفيذية شيئا ولا من السلطة التشريعية، لكنها هيئة منتخبة. إنني أخجل حينما أرى أن الوظائف الدينية تعين، إنني أخجل في مجتمع يسعى إلى الديمقراطية أن تكون الوظائف الدينية وظائف لا ينتخبها أهل العلم منذ أكثر من 1400 سنة. منذ 1400 سنة ينتخب صاحب الوظيفة الدينية، وفي بلادنا كان منصب الفتوى ينتخب من قبل العلماء. لكن دعونا ونحن نبني مجتمعنا الجديد، دعونا نتحدث بصراحة بوضوح بمحبة من غير عدائية. لا تنظروا إلينا على أننا أعداء لكم، انظروا إلينا على أننا نريد أن نبني معكم الوطن. لما لا تشكل هيئة استشارية تنتخب من أهل العلم، تحاور، تنصح، يرجع إليها بشرط أن لا تكون معينة من الجهات الرسمية، فهذا عند ذلك يلغي دورها. ثانيا، إن كان أصحاب الثقافة الإسلامية ممن حوظر عليه أن يدخل في سلك الأحزاب التي يعدون بها، لماذا لا نفتح المجال لمفهوم اللجان الإصلاحية، اللجان في المجتمع المدني التي فيها العلماء والمثقفون الذين يمارسون دور التثقيف، دور النصح. لكن لا يمكن أن نخرج من هذه الفوضى، فوضى المثقفين وفوضى العلماء وفوضى العقلاء، إلا باللجان. هل تريدون لجان غير معلنة؟ أنا لا أريدها، لأن الله تعالى أمرنا بالوضوح، وحينما لا تشكل اللجان الإصلاحية في المجتمع المدني، ولا أريد لهذه اللجان أن تشارك في السلطة، ولا أريد لها أن تمارس السياسة، بل أريد لها أن تكون لجانا مدنية ذات صلة بالشعب، ذات صلة بالأمة، لأن مجتمعنا يحتاج إلى إصلاح. القوانين لن تصلح الرشوة، القوانين لن تصلح السرقة، القوانين لن تصلح الغش. الذي يصلحه إنما هم أصحاب الصلاح. فإذا بقي هؤلاء يعملون في حالة فردية، فإن تجمعوا قيل لهم أنتم ممنوعون من التجمع، طيب أنتم ممنوعون من الأحزاب، وأنتم ممنوعون من التجمع، وأنتم ممنوعون من اللجان، ماذا سيحصل بعدها؟ سيحصل الانفجار الذي لا نريده، لأن الشعوب مهما شلت سيأتي وقت تتحرك فيه، مهما طال الوقت، لكن دعونا نسبق الوقت. اسمعوا هذا مني كنصيحة أقدمها لهذا البلد وللبلاد الإسلامية. فليس عدونا في الحقيقة ذلك الذي يقطن وراء المحيط، إنما عدونا أنفسنا. نحن لا نعرف أو نتجاهل كيف تصنع الحضارة وكيف تصنع النهضة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.